بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله. يا شيخ محمد إدريس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أرفع صوتك.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بهذه الترجمة يبين فيه فضل صيام شهر رمضان وفضل الصوم عموما، لكنه لا بد أن يصعبه نية خالصة لله جل وعلا، حتى يكون عبادة محضة، وحتى يكون العمل خالصا لله يجازيه الله جل وعلا عليه. لأن الصيام إنما هو امتناع عن الأكل والشرب والشهوات، فهو مفتقر إلى هذه النية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، ولهذا يجازيهم وفق ما نووا. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده الإمام البخاري معلقا في قصة من يتوجهون إلى مكة يريدون غزو بيت الله، فيهلكهم الله جل وعلا بأن يخسف بهم ويهلكوا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن العادة جرت أن الجيوش إذا خرجت للغزو فيهم الغازون وفيهم أهل السوق معهم وفيهم من خرج لغير القتال ويريد الاستفادة من مصاحبة الجيوش، أيه يشترون منه ويبيعهم أو يرافقهم حيث يتوجهون لينطلق إلى مكانه أو إلى منزله، فليس كل من سار مع الغزاة من الغازين، إن فيهم أسواقهم وفيهم غير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وإن أهلكوا بسبب فعل الغزاة وارتكابهم الجرم بغزوهم الكعبة، لكنهم عندما يبعثون يوم القيامة يجازى من خرج للغزو، وأما من كان معهم في السير من أسواقهم ومن غير ذلك ممن يرافقهم فيبعثون على نياتهم. فبين أن النية أمر هام في مسألة الحكم على العمل، وأن الناس لا بد أن تكون لهم نية عندما يتوجهون ويؤدون الأعمال، خصوصا إذا كانت هذه الأعمال من الطاعة لله جل وعلا ومن العبادة لله سبحانه وتعالى ومن أغراض الآخرة. ولهذا يثابون على هذه النية. ثم أورد الحديث المروية في فضل من قام ليلة القدر يلتمسها إيمانا، أي أنه يقومها امتثالا لأمر الله وطاعة لأمر الله واحتسابا، أي رجاء أن يثيبه الله وأن يحاسبه على ما يعمل من الطاعة وعلى ما يعمل من العبادة، لأن الأعمال مفتقرة إلى النية. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه، وهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله له ويثيبه. ومفهومه أن من فعل شيئا من هذا ولم ينوي ولم يحتسب فيكون فعله وباء عليه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الشارح رحمه الله تعالى على أحاديث الباب قوله من باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. قال الزين بن المنير حذف الجواب إيجازا واعتمادا على ما في الحديث،
لأنه قال غفر الله له، فلم يذكر البخاري هذا الجواب اكتفاء بما صرح به في الحديث. نعم.
وعاطف قوله نية على قوله احتسابا، لأن الصوم إنما يكون لأجل التقريب إلى الله، والنية شرط في وقوعه قربة. قال والأولى يكون منصوبا على الحال. وقال غيره انتصب انتصب على
يعني في قوله إيمانا لما نصبها، أي حال كونه يفعلها تطلعا للإيمان، فيكون هذا من باب الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال غيره انتصب على أنه مفعول له أو
على أنه
مفعول له،
مفعول له من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فلفظة إيمان واحتساب تعرب مفعول بهم. نعم.
على أنه مفعول له أو تمييز أو حال، بأن يكون المصدر في معنى اسم الفاعل أي مؤمنا محتسبا. والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فردية صومه،
والمراد
بالإيمان الاعتقاد بحق فردية صومه.
نعم. الامتثال،
الاعتزاب
بأن هذا فرض،
الاعتقاد بحق فردية صومه.
نعم.
وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي احتسابا أي عزيمة، وهو يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك،
على معنى الرغبة في ثواب الله وتكون نفسه طيبة أثناء أدائه الصيام. نعم.
طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. قوله: وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، هذا ظرف من حديث وصله المسلم، هذا طرف من حديث وصله المصنف في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها، وأوله يغزو جيش الكعبة حتى إذا
يغزو جيش الكعبة
يغزو جيش الكعبة
حتى إذا كانوا
ببيداء من الأرض خسف بهم.
نعم.
ثم يبعثون على نياتهم، يعني يوم القيامة. ووجه الاستدلال منه هنا أن النية أن للنية تأثيرا في العمل لاقتضاء الخبر.
نعم، بل إن منهم من قال نية المرء خير من عمله
لاقتضاء الخبر. إن في الجيش المذكور المكره والمختار، فإنهم إذا بعثوا على نياتهم وقعت المؤاخذة على المختار دون المكره. قوله: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. قوله: عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن. ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند مسلم قال: حدثني أبو سلمة ونحوه في رواية شيبان عن يحيى عند أحمد. قوله: من قام ليلة القدر، يأتي الكلام عليه في الباب المعقود لها في أواخر الصيام،
يعني أن من قام هذه الليلة تطلعا لثوابها واحتسابا للأجر من عند الله، جوابه أن الله يغفر له غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد في طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وما تأخر،
يعني هذه زيادة أن المغفرة لا تقتصر على ما تقدم من الذنب بل تشمل ما يتأخر من الذنب، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الرواية، ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها أيضا،
يعني فقط ما تقدم من ذنبه. نعم،
ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية الزهري عن أبي سلمة، أخرجها النسائي عن قتيبة عن سفيان عنه، وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد واستنكره. وليس بمنكر، فقد تابعه قتيبة كما ترى،
يعني ما دامت الرواية جاءت عن عدد يتابع بعضهم بعضا فهي رواية ثابتة وليس شاذة ولا منكرة. نعم،
أحسن الله إليكم. فقد تابعه قتيبة كما ترى وهشام بن عمار، وهو في الجزء الثاني عشر من فوائده. والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب الشاملة، ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر المقري في فوائده كلهم عن سفيان، والمشهور عن الزهري بدونها.
نعم،
وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين.
الحمد لله عندكم وصل
باهمكم الله. وإسناده نعم حسن. وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، وهذا محصله. وقوله من ذنبه اسم جنس مضاف
فيتناول
جميع الذنوب إلا أنه مخصوص عند الجمهور، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الوضوء في أوائل كتاب المواقيت. قال الكرماني وكلمة من إما متعلقة بقوله غفر أي غفر من ذنبه ما تقدم
فتكون أيضا من العموم
فهو منصوب المحل أو هي مبنية لما تقدم وهو مفعول لما لم يسمى فاعله فيكون مرفوع المحل
نعم.
يقول الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الباب أيضا يدل على فضل صيام شهر رمضان حيث يقع فيه هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان من خصائصه ومن صفاته أنه جواد يجود بالخير وبالصدقة وبالعطاء وبكل الفضائل لكنه إذا دخل شهر رمضان زاد في هذا الجود فيكون من أجود الناس. وموجب هذا الجود ما يحس به من إكرام الله له بأن يرسل إليه جبريل ملك الوحي يأتيه كل ليلة يدارسه القرآن فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ما نزل عليه من القرآن كل ليلة. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فكان من أثر هذا العرض وهذا اللقاء زيادة في الجود وزيادة في الإكرام وزيادة في الفضل لحصول ما يقع في نفسه من إكرام الله تعالى له ومن امتنان الله عليه حيث يرسل إليه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأيام أجود من الريح المرسلة يعني الريح المنطلقة التي تدفع التي تجلب الخير بهبوبها على من تهب عليه. واستمر الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام طوال مدة بعثته يدارسه جبريل القرآن كل ليلة. وفي السنة الأخيرة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن عليه الصلاة والسلام من أن يعرض القرآن على جبريل مرتين، لأنه كان في كل سنة يعرضه مرة. وأما في السنة الأخيرة فعرضه مرتين، ولعله أدرك من هذا العرض مرتين دنو أجله صلى الله عليه وسلم ودنو خروجه من الدنيا، إذ كانت علامة من علامات النبوة. ومعل الشاهد من هذا الحديث أن الصوم وعرض القرآن يلازمه ويصاحبه الجود والكرم والعطاء والامتنان، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الناس في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن، ولأنه شهر العطاء، ولأنه شهر الكرم. فينبغي أن يحس الناس بذلك وأن يستشعروا ذلك اقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان في شهر رمضان على هذا الحال. وإن كان عليه الصلاة والسلام موصوفا بالجود وبالكرم على الأبد وعلى سائر العام، لكنه يزداد جوده وكرمه وفضله في شهر رمضان ابتهاجا بدراسته للقرآن وبعرضه القرآن على جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حتى يكون في جوده وفي امتنانه وفي كرمه كالريح المرسلة، أو أجود من الريح المرسلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الشارح رحمه الله تعالى الحافظ العسقلاني في شرحه على أحاديث الباب قوله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أورد في حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي. قال زين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة، أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة، صلى الله عليه وسلم
وصلى وسلم وبارك عليه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من لم يدع قول الزور ولا عمل به في الصوم. وبه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
بعد أن بين فضل الصوم وأثر الصوم على الإنسان وأثر الصوم على خلق الإنسان وحياته، أتبع ذلك بالتنبيه لما يؤثر ولما يفسد ولما يقلل من أجر الصوم، فبدأ ببيان أن من يصوم يجب عليه أن يلتزم آداب الصوم وأن يحقق الغرض من الصوم بأن يحمله الصوم على حبس نفسه من الوقوع في الآثام، من الوقوع في الشرور، من الوقوع فيما يؤذي الناس. ولهذا بدأ بذكر هذا الحديث: من لم يدع قول الزور ومن لم يدع العمل بالزور ومن لم يدع شهادة الزور ويدعي أنه يصوم فإن الله غني عن صومه، لا يحتاج إلى صومه. وفيه توجيه بأن من شرع في الصوم وأن من صام وأن من التزم بالصوم أن يبتعد عن كل هذه المساوئ من قول الزور والعمل بالزور والوقوع في الزور والغيبة وغيرها من مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال ومنقصات الأعمال، حتى يكون صومه خالصا لله يستحق أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه: باب من لم يدع أن يترك قول الزور والعمل به. زاد في نسخة الصغاني في الصوم. قال زين بن المنير: حذف الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة، أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته، فكان الإيجاز ما صنع. قوله: حدثنا سعيد المقبري عن أبي كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب، وقد رواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب فاختلف عليه. رواه الربيع عنه مثل الجماعة، ورواه ابن السراج عنه فلم يقل عن أبيه، أخرجها النسائي.
هذا اختلاف في الرواية. نعم.
وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضا، واختلف فيه على ابن المبارك، فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته. وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحيى رواياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضا. وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه عن أبيه، والذي يظهر أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه، وفي أكثر الأحوال يقولها. وقد رواه أبو قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر، فقال عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبي هريرة وهو شاذ، والمحفوظ الأول قوله.
يعني هذا ذكر اختلاف الروايات يدل على أن الحافظ رحمه الله يعني استوعبها وجمع بين الروايات المختلفة وبين ما هو المحفوظ منها وما هو الشاذ، حيث إن هذه الروايات مجملها رويت عن الثقات، ولهذا ليس فيها روايات منكرة وإنما فيها روايات محفوظة وشاذة. نعم.
أحسن الله إليكم قوله قول الزور والعمل به. زاد المصنف في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب والجهد، وكذلك أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب، وفي رواية ابن وهب والجهل في الصوم، والابن ماجه من طريق ابن المبارك من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به.
وزاد لفظة والجهل. نعم.
جعل الضمير في به يعود على الجهل، والأول جعله يعود على قول الزور، والمعنى متقارب. ولما روى الترمذي عن حديث أبي هريرة هذا قال، وفي الباب عن أنس قلت، وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ من لم يدع الخنا والكذب ورجاله ثقات، والمراد بقول الزور الكذب والجهل والسفة، والعمل به أي بمقتضاه كما تقدم. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه.
معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. نعم.
وهو مثل قوله من باع الخمر فليشكس الخنازير أن يذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله
إلى أن ينزه الله تعالى من أن يحتاج شيئا. نعم.
وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك. قال ابن المنير في الحاشية بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه.
نعم. وقريب أنه يرد صوم المتلبس بالزور ويقبل صوم من تجرأ من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحج، فإن معناه لا يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.
نعم، الزور والجهل والكذب كل هذا يؤثر في الصوم، بل ربما يبطل الصوم ولا يستوجب الأجر لمن صام وهو فاعل هذه الأفعال. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، والله أعلم. واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر. وأجاب السبكي:
يعني لو قيل إن هذه صغائر تكفر بها أو إن كبائر لا تكفر إلا بالتوبة. نعم،
وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية للأول، لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا، والصوم مأمور به مطلقا. فلو كانت هذه الأمر إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه. فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرها، والثاني البحث على سلامة الصوم عنها، وأن سلامته منها صفة كمال فيه. وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها. قال: فإذا لم يسلم عنها نقص. ثم قال: ولا شك أن التكاليف ترتد بأشياء، وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة، وليس المقصود من الصوم على عدم المحض كما في المنهيات، لأنه اشترط له النية بالإجماع، ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات، لكن لما كان ذلك يشك خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات، وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله مراده، فيكون اجتناب المفطرات واجبا، واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات، والله أعلم. وقال شيخنا في شرح الترمذي: لما أخرج الترمذي هذا الحديث ترجم ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وهو مشكل، لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به، لأنها أن يذكر غيره بما يكره، وقول الزور هو الكذب، وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث،
يعني ألحقوا بها الغيبة،
وكأنه فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق. ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه وهي الجهل، فإنه يصح إطلاقه على جميع المعاصي، وأما قوله والعمل به فيعود على الزور، ويحتمل أن يعود أيضا على الجهل، أي والعمل بكل منهما. تنبيه: قوله فليس لله وقع عند البيهقي في الشعب من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب فليس به بموحدة وهاء ضمير، فإذا لم يكن تحريفا فالضمير للصائم. يقول الإمام البخاري رحمه الله
والله تعالى سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.